بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواديعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني حرب أبو سفيان المنقري قال حدثنا محمد بن علي أبو جعفر قال حدثني عمي عن أبي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه. قال الإمام الواديعي: هذا حديث حسن. وعم محمد بن علي هو محمد بن الحنفية، وفي السند وهم بينه أحمد شاكر رحمه الله، فقد يتوهم القارئ أنه من المسند مع أنه من زوائد عبد الله. قال أحمد شاكر: فقد رواه الهيثمي في المجمع وعزاه إلى عبد الله بن أحمد. ثم قال أحمد شاكر رحمه الله: والقطواني متأخر الوفاة عن الإمام أحمد، والإمام أحمد يروي عن زيد بن الحباب مباشرة، ولم يذكر ابن الجوزي القطواني من مشائخ الإمام أحمد. انتهى مختصرا. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله بتحقيق أحمد شاكر: حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. قال الإمام الواديعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه النسائي في الكبرى والطبري في التأريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل على مسند أبيه، وفي بعض النسخ يظهر منه أنه من مسند أحمد، لكن التعليل المذكور في عقب الحديث يبين أنه، وكذا أيضا في هذه الطبعة قال: ورد هذا الحديث لأنه من رواية أحمد بن حنبل، والصواب أنه من زيادات ابنه عبد الله على المسند كما جاء في سائر أصولنا الخطية وأطراف المسند وغاية المقصد في زوائد المسند. وهذه التعليقة جيدة من أحمد شاكر رحمه الله التي نقلها الشيخ. القطواني متأخر الوفاة، ولم يذكر القطواني من مشايخ الإمام أحمد الذي هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي زياد القطواني، فإنما هو من مشايخ ولده شيخ عبد الله بن أحمد. هذا الحديث حقق مسند أحمد يضعفه، قال: إسناده ضعيف، حرب أبو سفيان وحرب بن سريج بن المنذر من قريب. وقد تفرد بهذا الحديث، وهو مما لا يحتمل تفرده، وقد اختلف فيه. قال أبو الوليد الطيالسي وأحمد بن حنبل وابن عدي: ليس به بأس. وقال ابن معين: ثقة. وقال الدارقطني: صالح. وقال البخاري: فيه نظر. وضعفه العقيلي ابن حبان، وقال حفظ التقريب: صدوق يخطئ. وباقي رجاله ثقات: محمد بن علي هو ابن الحسين وجعفر الباقر، قوله: حدثني عمي، يعني عم أبيه محمد بن علي بن أبي طالب، عمي يعني عم أبيه محمد بن علي بن أبي طالب هاشمي بن الحنفية، يقال له ابن الحنفية، ابن الحنفية وهو أخو الحسن والحسين من جهة الأب، عن أبي يعني جده الأكبر علي بن أبي طالب محمد بن علي الباكر، محمد بن علي بن الحسين لقب الباكر، قال حدثني عمي محمد بن الحنفية عن أبيه، قال محمد بن الحنفية عن أبي هو علي بن أبي طالب. رجال السنة ثقات غير هذا، غير أبي سفيان حرب بن سريج بن منذر المنقري، فإنه فيه كلام، منهم وثقه من وثقه ومنهم من لم يوثقه، وقال الذهبي وثقه ابن معين في ميزان الاعتدال، ولينه غيره، قال ابن حبان يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد، وهنا انفرد. روى عنه عبيد الله القواري وشيبان وخروه كناه بن عدي وابا سفيان، وقال البخاري فيه نظر، وقال أبو الوليد كان جارنا ولم يكن به بأس، ولم يذكر هذا الحديث من غرائبه أو من منكراته، من عادي يقول لا بأس به، وهو كذلك لا بأس به، تحسين حديثه جيد، لأنه ما كذب وفيه طعن وفيه تجريح، خرج عن احتجاج به إذا انفرد، يعني هذا على قول، وليس وبقى ما زال قد وثقه إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين ينفعه ذلك، فيجمع بين هذا الجرح وبين التعديل بأنه حسن الحديث لا بأس به، لأن ما رأيناهم أنكروه الحديث، ما أنكر، لو كان من منكراته وأنه من فرد به لذكره الذهبي في الميزان وابن عدي في الكامل أنه ممن فرد به وانتقد عليه، فلما لم يكن ذلك لا بأس به، الحديث حسن، حسن وهو صحيح لغيره، فقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الحج من صحيحه في الباب 88 باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، والمقصود أن ذاك كان واديا، من دار كذا إلى زقاق كذا كان واديا مكانا مسيلا، مكة وادي، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مكة كلها وادي، فإنها تنهال عليها خاصة حول الكعبة الجبال من كل جانب. وساق عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل، يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. قلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعها حتى يستلمه. إنما شاهدنا أنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، ولا زال هذا، وحددوه بعد أن صار جعلوه على شيء واحد ومبلطا وكذا، حددوه بعلمين، ذلك المسيل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الوادي إلا شد، أعطونا بالله الجامع الصحيح هذا الحديث، لا يقطع الوادي إلا شد، الجامع الصحيح لا يقطع الوادي إلا شد، أي سعيا. وساق أيضا عن ابن عمر بعده فطاف بالبيت سبعا، قال فطاف بين الصفا والمروة سبعا، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سعى بين الصفا والمروة. طيب، قال الحافظ رحمه الله كان يسعى بطن المسيل، أي المكان الذي يجتمع فيه السيل، وهذا مرفوع عن ابن عمر، وكأن المصنف بدأ بالموقوف عنه في الترجمة لكونه مفسرا لحد السعي، والمراد به شدة المشي، وإن كان جميع ذلك يسمى سعيا، يعني بين الصفا قال سعيا، لكن في ذلك الموضع أشد، وخاصة على الرجال، أما النساء فليس عليها سعي بالإجماع، وعلى الذي يقدر من الرجال، على الذي يقدر وله قدرة أن يسعى بين العلمين. بوب الشيخ رحمه الله على هذا الحديث ونظيره أيضا عن امرأة من الصحابة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شدا، وذكر حديث علي هذا، ووضع عليهما السعي السريع في الوادي الذي بين الصفا والمروة. السعي السريع في الوادي الذي بين الصفا والمروة. وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى على قدميه، وإنما طاف وسعى على الجمل إما لمرض في بعض الأحوال، في بعض الأحوال ما في كلها. فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عدة عمر وحج، فمنها ما طاف على بعيره بالبيت وبين الصفا والمروة، ومنها ما طاف على رجليه، وهذا أكثر وأفضل. فمن قدر على الطواف بين الصفا والمروة أو بالبيت ماشيا لا ينبغي لها أن يركب، لا ينبغي له، غلط، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغشاه الناس، حتى أو كان كذلك لتعب عنده أو عذر من الأعذار. أما الغير عذر، بعضهم يركب لغير عذر، يتخذ له تكس من تلك التكاسي ويدور بها هو امرأته، وله ربما شغل أن الأذكار. الآن فيه تأكل السيارات الصغيرة، هذه العربات الصغيرة، يركب معها أولاده وامرأته ولا أمه ولا كذا ويطوف. فمثل هذا يركب بغير عذر، وربما ما مع أحد يركب هو. حتى قال لنا بعض الناس، قال يعني هذه عربة جاهزة فوق وتريدك يعني تركب لك عليها وتستعي. قلنا ما عربة من تلك، ما يعجبني إلا إذا تعبت، إذا حصل تعب كاد الإنسان ينقطع، يتعب يفتر كذا ممكن يركب، ولا ما يعجبنا الركوب في السعي، لأنه يتحقق بالمشي السعي بين العلمين، ولا وقد لا يتحقق لك السعي بين العلمين حال ركوبك على العربة، فإنه يدف الدافع على جاري عادتهما بدون ما يتحرى ذلك الموضع. ويتحقق في المشي الصعود على الصفا وعلى المروة، بينما العربة معها دويرة محدودة ما تصعد. وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة. ويتحقق في المشي مزيد من الذكر والدعاء والنظر إلى البيت أيضا في خلال الصف، النظر في جهة الصفا، يتجه إليه ويدعو. ولا يتحقق في العربة غالبا إلا بمشقة خاصة إذا كان يدفه صاحبه. وأيضا يتحقق في المشي أنك تقوم بالجهد بنفسك وتؤجر، ما تكلف غيرك بما قد يشق عليه، وفي الطلعة يتعب ويجهد نفسه، وهذا أمر طيب. تشغل حتى الذين يركبون على العربات بغير يدفهم غيرهم، ربما شغل ما هو كالذي يمشي ويذكر الله، إنما جعل طواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله. حديث عائشة حسن، إنما جعل ذلك لذكر الله. ولا ينبغي لطائف بالبيت أو بين الصف والمروة أن يشغل بالهذر إلا ما لابد منه. وقد بوب الإمام البخاري الكلام في الطواف، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ربط آخر ولده أو بحبل، فقال حله، أو قال يعني ماذا قده بيده، ما كان من ذلك. قال هذا يجوز للحاجة. قال ابن المنذر ونقله الحافظ أن الكلام يجوز للحاجة فقط، ابن عبد البر في الاستذكار، للحاجة اللازمة. لكن بعض الناس منذ أن يبدأ إلى أن ينتهي يتحدث مع زميله، يصور يلتهي، ما هو داري ما هو شأن الذكر. هذا أصل هذا الحديث، حديث حسن كما ترى، عندنا الحديث حسن، وشاهده عن ابن عمر مما قرأناه من البخاري في الصحيحين، البخاري وكذا في مسلم في الصحيحين، وشاهده في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله عن تلك المرأة، جامع الصحيح شاهده الآخر عن الجلد الثاني 400، لا يسعى بين المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شدا، وشاهده من حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، قال فيه ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى صعدتا، مشى حتى أتى المروة. يعني في حال في الوادي كان يسعى، حتى إذا صعد قليلا مشى. الآن هي متساوية، ما في إلا قليل من الطلعة، لكنها محددة. قال النووي رحمه الله تحت هذا النص في حديث جابر الطويل 1218 حديث حجة الوداع فيه وفي هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي أي بين العلمين الآن لأنه استوعب الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة. وأما حديث ابن عمر إن أمشي فإني رأيت رسول الله يمشي وإن يعني ما أسعى فقد رأيت رسول الله يسعى فإما أن يحمل على أنه سعى بين العلمين ما مشى ما عدا ذلك وهذا واضح وإما أن يحمل أن ابن عمر حين تعب كان ربما مشى وأن هذا في حق التاعب العاجز الضعيف فإن أسعى فقد رأيت الرسول سعى أيوه هذا هو السنة وهذا الأفضل وأن المشي يجوز في حق التاعب العاجز الضعيف الذي لا يستطيع بغض النظر عن المرأة حتى الشايب تقول سعى لا يستطيع أو العاجز يمشي على قد اتقوا الله ما استطعتم لا يتعارض مع هذا ولا يشكل هذا على ما صنعت أم إسماعيل وكان سعيها سعي المجهود فيحمل على أنه سعي المجهود لكنها مع شد لأنها منزعجة من ولدها سيموت من العطش والجوع إسماعيل عليه الصلاة والسلام حين وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنها في ذلك المكان وجعل عندها جرابا من تمر سقاعا من ماء شربت من ذلك وأكلت من ذلك ففني فجعل الولد يتلبط فجعلت تصعد إلى الصفا وترجع إلى المروة تنظر هل في أحد وتصعد فعلت ذلك 7 مرات ذهابا وسبع عيابا بدءا بالصفا ونهاية بالمروة تطلعا في الجبلين تنظر على هذا الجبل وهذا الجبل هل ترى أحد يغيث فسمعت صوتا قالت أغث أو نحو كهذه الكلمة فنزل جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وهزم برجله وقيل بجنحه في زمزم فسالت عين معينة يعني خرج زمزم إنما الشاهد أن ذلك السعي كان على ما فعلته أم إسماعيل ولو قال قائل إن أم إسماعيل امرأة كيف تمنع النساء وتنقل الإجماع على أنه ما ينبغي لها أن تسعى بين الصفا والمروة وتكون عورة نقول هذا امرأة كانت أولا في حالة استغاثة في حالة خوف في حالة خارجة طارئة خارجة عن المعتاد ثانيا أنها ما كان هناك أحد ينظر إليها الآن لا يخلو المسعى من ليلنا في ليل نهار من ناظر والمرأة عورة ثالثا أن أم إسماعيل أعطاها الله جلدا وما كل النساء سنتهن هذا الجلد فليس مسنونا ولا مشروعا للنساء السعي بين الصفا والمروة ولا كذلك الرمل حول البيت للآفاقية باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات 7 في هذه المواضع أي في الوادي بين العلمين والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده يعني لو أن واحدا جلدا يمكنها جري من الصفا إلى المروة على السنة ولا على البدعة بعضها سنة وبعضها بدعة بين العلمين أتى بالسنة ثم مسخها وخربها فعمل بدعة خارج العلمين فالسنة أن يمشي خارج العلمين ذاهبا أو آيبا وأن يسعى في العلمين مع القدرة كان قادرا والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده قد يقول القائل وين الوادي ما نرى واديا كل هذا كان وادي كله ما تنظر لك إلى البلاط الحالي والجدرة الموجودة قال ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه ووقع في البدعة هذا الإجزاء السعي ما هو باطل وفاتته الفضيلة هذا مذهب الشافعي وموافقيه عن مالك في من ترك السعي الشديد في موضعه روايتان أحدهما كما ذكرنا والثانية تجب عليه إعادته ويعني عمدا يعني إذا تركه عمدا من غير عذر ما سعى يقال له أعد هذا الشوط الذي ما سعيت فيه ما أتيت بالسنة فيه والصواب أنه ما يعيده لقول ابن عمر ذلك وإن كان قد تأول وفاتته الفضيلة وخالف السنة تعمد ذلك مخالف للسنة الذي يجري فيها كلها شاق على نفسه مخالف للسنة، والذي يمشي فيها جميعا يقال أنه فاتقوا الله ما استطعت، إن كان ما له قدرة فذلك جائز، وإن كان له قدرة فوت السنة. وهذا قد نقل عليه الاتفاق على سنيته كما نقله أيضا النووي، وكذا نقله ابن عبد البر في الاستذكار إجماع على سنية ذلك. خرجنا من هذا الحديث بأنه حديث حسن لذاته، صحيح لحديث المرأة في الجامع ولحديث ابن عمر وجملة أحاديث في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة في المسيل في الوادي. وفي هذا الحديث زيادة حتى انكشف ثوبه عن ركبته، وهذا يدل أن الركبة ليست بعورة، وأبو بكر جاء وقد كشف عن ركبته حين غضب وتغاضب مع عمر، قال أما صاحبكم هذا فقد غامر وما أنكر عليه، فالركبة ليست بعورة والسرة ليست بعورة. قال الحسن، قال أبو هريرة للحسن أريني أقبل حيث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مكان السرة، فكشف له وقبل. استدل بهذه الحديث وما كان في بابها على أن السرة بذاتها والركبة بذاتها ليست بعورة، إنما العورة من فوق الركبة وتحت السرة، هذان الموضعان يشتملان على عورة مخففة ويليها العورة المغلظة وهي السوءتان القبول والدبر. وقوله انكشف أي للجري، وعادة الإنسان إذا مشى معه إزار، كان لابس إزارا وجرى، تنكشف لغير قصد، تنكشف لغير قصد، وهذا يدل على أنه جرى في ذلك الموضع. لكن جمعا بين هذا وبين ذاك جاء سعي المجهود، فالناس يتفاوتون في الشد، يعني يسعى ويجري لكن لا يعني يبذل أقصى جهده في الجري. كان بعض إخواننا جلد في ذاك الموضع، إذا جاء بالعلمين شمر بس وهو وجري بشدة. قلنا يا فلان في الحديث سعي المجهود ما هو سعي المجنون، فضحك ووقف يعني وأخذ بهذه النصيحة، يعني لا يؤخذ من هذا كاشفا أنه أقصى جهده يبذله في الجري، لأن هذا ما هو المقصود في هذه العبادة. هذا سيفوت عليه العبادة حال هي شريعت للذكر، فيسعى ويذكر الله. خلاصة ذلك أن السعي هنا مجمع عليه على استحبابه للرجال ولمن لا عذر له، وأن الراكب ما يسعى فيفوت هذه الفضيلة، ولو سعى على جمله ما كان هو المقصود، إذا كان راكب الجمل مثلا أو كذا. ولعلم أنه سعى على بعيره، النبي صلى الله عليه وسلم حرك البعير في ذلك الموضع. وأيضا أن الحديث صحيح حسن لذاته صحيح لغيره، وأيضا أن هذا السعي بين سعيين، بين الجري الشديد والمرهق وأقصى الجهد وبين المشي. والظاهر والله أعلم أنه مزيد على الرمل الذي يكون حول البيت، ذاك حول البيت رمل، لكن هذا سعي، هذا أشد من رمي الآفاقي، رمل الآفاقي في الثلاث الأشواط حول البيت. الحديث الذي يليه في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك البغوي في شرح السنة، هذا أمر مجمع عليه، ساق في هذا الباب في كتاب الفضائل صفات النبي صلى الله عليه وسلم شجاعة، باب شجاعته صلى الله عليه وسلم، قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس وأجود الناس وأشجع الناس. وقال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. هذا في الصحيح. وذكر حديث علي كنا إذا احمر البأس ولقي القوم تقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يكون أحد أقرب من العدو منهم. وفي لفظ لقد رأيتني يوم بدر، حديث علي، ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وهذا لا يتنافى مع أنه كان في عريش له، بل كان يدنو من العدو، يرتب الجيش، يرتب عساكر المسلمين ويدنو من العدو وفيه فضيلة بسالة القائد وشجاعة القائد. وقال أنس: كان رسول الله أحسن الناس وأشجع الناس وأسمح الناس. حديث غير الأول. هذه أحاديث جملة في هذا الباب. وفي صحيح مسلم باب شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه في الحرب للحرب. ذكر حديث أنس: كان أحسن الناس وأجود الناس وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، طلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله راجعا وقد سبقهم إلى الصوت. وهذا شأن الشجعة، أنه يعني يكون هو الوحيد متقدما وكذا، وهو على فرس لأبي طلحة عرين، فعنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. ثم أثنى على الفرس وقال: وجدناه بحرا، يعني مثل البحر في الجري. فيه فوائد، فيه منه شجاعة صلى الله عليه وسلم من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم، بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس. وفي حديث البراء الذي في الصحيح الذي قرأناه آنفة من شرح السنة 1776، بيان ذلك، بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، يعني كتب السعي وكتب كذلك أيضا تلك السنة. بواب البخاري في كتاب الجهاد والسير: باب الشجاعة في الحرب والجبن. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. الحديث وساق عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مع مقفله من حنين، علقت الناس بيسألونه أعراب، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداء، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. قال الحافظ: قوله الشجاعة في الحرب والجبن مدح الشجاعة وذم الجبن. وهذا أمر مجمع عليه في أن الشجاعة من مكارم الأخلاق في موضعها، والجبن من مساوئ الأخلاق، استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل هذا يوم بدر، وحصل هذا يوم حنين، ويوم أحد أيضا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وفر كثير وما بقي حوله إلا القليل، وهو يقرب لهم النبل يرمون الأعداء. وهذا هو المقصود. إلى هنا بارك الله فيكم.